الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. قدم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التعازي والمواساة لذوي الفقيد الراحل آية الله محمد تقي مصباح يزدي. وقال سماحة القائد في رسالته بهذه المناسبة: بمزيد من الحزن والأسف تلقيت نبأ رحيل العالم الرباني والحكيم والفقيه المجاهد آية الله الشهيد محمد تقي مصباح يزدي، مضيفا أن هذا الرجل كان مفكرا بارزا وكان يمتلك بيانا قويا في إظهار الحق وقدما ثابتا في الصراط المستقيم، وأن رحيله يعد خسارة للحوزة العلمية. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن طهران سترد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية. وفي الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النص، زار اللواء حسين سلامي والإدميرال علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الوحدات القتالية والمنظومات والتجهيزات العسكرية في جزيرة أبو موسى، وقاموا بتقييم مستوى الجاهزية الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة هناك. وأشار اللواء سلامي إلى القدرات القتالية والجهوزية الدفاعية لحرس الثورة، مؤكدا أن بحرية الحرس حققت قدرات وإنجازات استثنائية، وما نشهده اليوم هو جزء من قوة حرس الثورة في البحر. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرارها زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. وقال علي أكبر صالحي: إننا بانتظار أمر الرئيس حسن روحاني لبدء العملية، مضيفا أننا سنقوم بهذه العملية تحت إشراف الوكالة الدولية. وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% سيتم بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أن المنظمة معنية بتنفيذ قرار مجلس الشورى الإسلامي. دعت حركة أهل الحق بالعراق إلى المشاركة الواسعة في المظاهرة الشعبية التي ستنطلق يوم غد. وأكد أمين عام الحركة الشيخ قيس الخزعلي ضرورة المشاركة في التظاهرة التي ستنطلق من ساحة التحرير. ويعتزم العراقيون تنظيم تظاهرة لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني عام 2020 على يد القوات الأمريكية. قال قائد حركة أنصار الله في اليمن أن شهيد الأمة الإسلامية المجاهد الكبير قاسم سليماني حظي بتوفيق الله ليكون في عداد الرجال المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأضاف عبد الملك بدر الدين الحوثي في رسالة بعث إلى عائلة الشهيد القائد سليماني أن الشهيد كان ثابتا في مرحلة ومنهم من ينتظر، إذ تمثلت تجليات صدقه مع الله في تلك المرحلة بعزم لا يلين ومثابرة في العمل. استشهد 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون على الأقل بمجزرة ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي باستهداف مجلس زفاف بمديرية الحوك في الحديدة غرب اليمن. وأدان محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للمجزرة مؤكدا أنها جريمة إرهابية متعمدة، فيما وصف محافظ الحديدة بأنها من الجرائم التي تسكت عنها الأمم المتحدة، وقال إن قوى العدوان لا تتورع عن ارتكاب الجرائم وإلقاء اللائمة على الآخرين. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 2 من كانون 2 يناير عام 2021 ميلادي. في 13 من شهر دي عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من كانون الثاني يناير عام 1989 ميلادي، تم تسليم رسالة الإمام الخميني رحمة الله عليه التاريخية إلى آخر زعيم في الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، والتي دعاه فيها إلى الإسلام وترك الشيوعية. وقد أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه في رسالته أن مشكلة الاتحاد السوفيتي الأساسية ليست الاقتصاد والحريات، وإنما المشكلة تكمن في الإلحاد والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى خالق البرية الأوحد، وأنهى الإمام الخميني رحمة الله عليه رسالته إلى غورباتشوف بالتذكير بأنه بات واضحاً بأن الشيوعية ستأخذ محلها بين رفوف متاحف التاريخ السياسي العالمية قريباً، باعتبارها لم ولن تلبي أدنى مطلب للبشرية. كما أوصى الإمام الخميني رحمة الله عليه غورباتشوف بإجراء تحقيقات ومطالعات حول الدين الإسلامي، داعياً إياه إلى اعتناق الإسلام، ومؤكداً في نفس الوقت بأن ذلك ليس لحاجة الإسلام لغورباتشوف والاتحاد السوفيتي، وإنما لكون الإسلام دين المبادئ والقيم السمحاء. ولكن ونظراً لعدم التفات زعماء الكرملين إلى النقاط التي أكدها الإمام الخميني رحمة الله عليه، تحققت رؤية الإمام بعد عامين من ذلك التاريخ بانهيار الاتحاد السوفيتي السابق وذهاب الشيوعية إلى أرشيف التاريخ. وأخيرا وفي 18 من جمادى الأولى عام 328 للهجرة، توفي الكاتب والشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب المعروف بابن عبد ربه. وقد ولد ابن عبد ربه في قرطبة عام 246 للهجرة، وتتلمذ على يد كبار العلماء في بلاد الأندلس، ومن أبرز مؤلفاته العقد الفريد في كتاب جامع للأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض والموسيقى، وديوان للشعر يعكس الروح الشرقية في قصائده. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الضلال عن هواك ليس يجد الانتقال بارئ الروح العلي المتعال هذا ربي عابد أن يعدل إلهي ليس يجدي الضلال عن هواك ليس يجدي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: سليماني والطريق إلى فلسطين. وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات الإنتاجية التالية التي سنبدأها بنداء القدس، حيث نتناول من خلالها توسيع الاحتلال لمشاريع الاستيطان في القدس ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. بعد نداء القدس سننتقل وإياكم لاستضافتنا عبر الهاتف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل الذي سنتحدث معه عن موضوع هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية سننتقل وإياكم إلى مع الأسرى وماذا عن واقع الأسرى في ظل جائحة كورونا والزميلة علياء صالح. ونهاية المطاف سنخصصه في لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء القدس والتي سنتناول من خلالها توسيع الاحتلال لمشاريع الاستيطان في القدس ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث نتابع الزميلة شيماء الغراوي في هذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أعلنت بلدية الاحتلال في القدس بدء تنفيذ مشروع تهويدي جديد في المدينة المقدسة، وهو عبارة عن قطار خفيف لربط المستوطنات جنوب القدس بمثيلتها شمال المدينة. إلى ذلك كشفت وسائل إعلام العدو رصد حكومة الاحتلال ميزانية كبيرة لتغطية تكاليف مشاريع تهويدية جديدة في القدس للعام 2021. تقرير يوسف حمدان والتفاصيل.
منذ أيام أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عن بدء تنفيذ مشروع ربط المستوطنات الصهيونية المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي المدينة بمثيلتها شمالا عبر مسار قطار تهويدي خفيف. حسب متابعين فإن هذا المشروع سيقطع أوصال المدينة المقدسة وأحيائها لصالح المستوطنين. المشروع اعتبرته بلدية الاحتلال أحد أهم المشاريع التي تربط شبكة المواصلات الخاصة بالقدس بكافة أرجاء دولة الاحتلال عبر القطارين الخفيف والكبير، حيث سيتم ربط مدينة القدس بمدن يافا وحيفا وتل أبيب، وفي الوقت نفسه سيتم ربط المستوطنات المقامة بالمدينة ببعضها البعض. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية النقابة عن المصادقة على خطة كبرى لشركات المقاولات الصهيونية في القدس للعام القادم، وبيّنت الصحيفة أن التطوير سيصل إلى 2,200,000,000 شيكل مقابل 1,800,000,000 للعام الحالي، حيث تشمل خطة التطوير مشاريع مواصلات ضخمة وبنى تحتية وإقامة مبان تعليمية وعامة. تنفيذ هذه المشاريع له أهداف استراتيجية تهويدية، وليس كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها ذات طابع خدماتي فقط.
نشكر الزميل يوسف حمدان ونبقى في مدينة القدس، حيث منعت قوات الاحتلال المصلين من غير سكان البلدة القديمة من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، وذلك بحجة الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الصهيونية. وأدى مئات المصلين صلاة الجمعة في الساحات المجاورة لباب العمود بعد منع الاحتلال وصولهم للأقصى، وسط تشديد من قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وباب العمود. من جهته، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعا إلى هبة في القدس وأداء جميع الصلوات في المسجد الأقصى للتصدي لسياسات الاحتلال. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في شؤون القدس جمال عمرو، نستمع إليه.
الدكتور جمال عمرو، لماذا يتم منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه؟ ما هي حجة الاحتلال هذه المرة؟
نعم، هو لا يملك الحجة لكنه يملك المنزلة، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الاحتلال منزلة لا يريد أن يتنازل عنها. هو احتلال شديد الحماقة، هو لا يريد أن يبقى ضمن دائرة الظالمين إلا أن يكون سيد الفراعنة والظالمين بنص قرآني مبين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟
نعم.
قسما بالذي رفع السماء بلا عمد، يا أمة الإسلام، يا أيها المطبعين وغير المطبعين، أنه لا يوجد أظلم من هؤلاء الظالمين الصهاينة، ولا يوجد مكان يستحق النجدة ويستحق العون والنصرة مثل المسجد الأقصى المبارك. هو الذي يستحق منكم النصرة، وبالتالي ردا على سؤالك الكريم، هؤلاء الصهاينة يأبون، يأبون إباء كاملا إلا أن يكونوا أظلم الظالمين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ لا يوجد أظلم من هؤلاء الصهاينة إلا دونالد ترامب شريكهم في الظلم والإجرام والمطبعين. قال الشاعر قديما، يعني كلما أنبت الزمان سهاما، يعني وضربتوه في صدر القدس وفي ظهر القدس وفي ظهر فلسطين كلها، يعني مسموما، ركب الإنسان للسهام سنانا.
طيب دكتور جمال، يعني من الواضح أن المصلين رغم كل ذلك أدوا صلاة الجمعة في الساحة المجاورة لباب العمود. ألا تعتقد إن هذه هي رسالة واضحة من الفلسطينيين أنهم لن يتنازلوا عن الصلاة في المسجد الأقصى، وهي ربما يعني تتماهى مع دعوة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الذي دعا إلى هبة في القدس وأداء جميع الصلوات في المسجد الأقصى؟ يعني أنت من خلال المتابعة كيف ترى هذا المشهد؟
هم لم يتنازلوا ولن يبقوا في دائرة التنازل أو عدم التنازل، سيتحولون إلى دائرة التحرير قريبا جدا، التعبئة والتحرير. هذه مسألة هكذا نراها، وهكذا نتوقع أن يعني عهد دونالد ترامب انقضى وإلى الأبد.
نعم.
وأن صعاليك الأعراب المطبعين وأما عبيد الصهاينة للأمريكان، هؤلاء لن يستطيعوا أن يستمروا على هذه الأرض، ولا على هذه ولا على صدر القدس ولا على ساحات الأقصى وباحات الأقصى ولا على بوابات الأقصى ولا القدس القديمة. ما هي إلا مرحلة وستمر أخي. يجب أن نرفع معنويات الناس، يجب أن نبشر، يجب أن نجهز للتعبئة لغرض يوم التحرير. لا يجوز البقاء في مربع ما يمكن أن نسميه ثقافة الهزيمة. يجب أن نبشر بثقافة الانتصار، وأن المسألة مسألة وقت حتى ننتصر بإذن الله.
الدكتور جمال عمرة الخبير المختص في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في شؤون القدس جمال عمرة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا يوسف حمدان وشيماء الغراوي وعبد الله محمد معد فقرة نداء القدس، مع الشكر للخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمر.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتعود بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج سليماني والطريق إلى فلسطين. إليكم التساؤلات التالية: ما شكل علاقة القائد الشهيد قاسم سليماني بالفصائل الفلسطينية؟ ما هو الدور الذي لعبه الشهيد في دعم وتطوير قدرات المقاومة؟ ما هو موقع إيران في خارطة المنطقة؟ ولماذا تقيم حركات المقاومة علاقات مميزة معها؟ وهل تمتلك المقاومة الفلسطينية ما يؤهلها لصد المخططات؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. أحيات الجمهورية الإسلامية في إيران الذكرى السنوية الأولى لشهادة قائدي الانتصار الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي المهندس، بحضور ممثلين عن محور المقاومة الذين أكدوا الإصرار على تحرير المنطقة من الاحتلال الأمريكي وكذلك الصهيوني. هذا وأكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني خلال مراسيم إحياء الذكرى أن مسار محور المقاومة لن يتأثر بالشيطنة والنزعة الأمريكية الشريرة، مشيرا إلى أهمية المناورات الأخيرة التي أجرتها فصائل المقاومة في قطاع غزة وكذلك توازن الردع مع العدو الصهيوني الذي أرسته المقاومة في لبنان. من جهته أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أن العراق لا يمكنه أن يمشي في الطريق الذي سار فيه بعض ضعاف النفوس، مشددا على أن بلاده ستبقى دوما إلى جانب فلسطين. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أكد أن محور المقاومة الذي استشهد لأجله سليماني سينتقم له لا محالة. بدوره الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال قال إن الصواريخ التي أصابت عاصمة الكيان الصهيوني كان الشهيد سليماني هو من أشرف على وصولها للمقاومة، هو اغتيل لأنه كان عقبة أمام الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل. قراءة الذكرى الأولى لشهادة قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تأتيكم في سياق تقرير الزميل زهير حسن.
على وقع موسيقى القصم والثأر أحيت الجمهورية الإسلامية في إيران الذكرى السنوية الأولى لشهادة قائدي الانتصار الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس في احتفالية تخللتها كلمات لممثلي محور المقاومة في المنطقة.
أقول لكم بثقة غاية الحاج قاسم سليماني ستبقى خفاقة عالية وهي نفسها الغاية التي سترفع سينفعها الشرفاء المقاومون في يوم من الأيام فوق قبة الأقصى الشريف.
شهيد سليماني.
الشهيد سليماني كان مدافعا عن المستضعفين مهما كانت قوميتهم وجسد إخلاصه لله واتخذ من إيران عرينا للمقاومة. إن الصحوة جاءت بفضل دماء الشهداء وعقيدة المقاومة التي ستزيل نظام الاحتلال والتسلط من المنطقة.
الذكرى الأولى شكلت مناسبة إضافية لإعلان موقف المقاومة في المنطقة بالمضي في درب الانتصار وهزيمة الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي. ومن قلب هذا المكان الذي التم فيه شمل المقاوم كانت عيون الحاضرين لا تخطئ الهدف: فلسطين والقدس.
يوم انطلقت الثورة وأطلقوا حربا بين العراق وإيران لم يكن الهدف الحرب، إنما كان الهدف ألا تمتد هذه الثورة فتصل إلى القدس، فإن حررنا القدس حررنا الإنسان العربي المسلم والإنسانية في العالم.
ونحن على العهد وعلى الوعد الصادق إن شاء الله بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وتحرير الأقصى الشريف من دنس الصهاينة وعودة الروح الإسلامية الوثابة لترفرف عالية في كل أرجاء البلاد الإسلامية إن شاء الله.
وفي الختام تم عرض مقتطف عن بطولات المحتفى بهما الشهيدين سليماني والمهندس اللذين كانا بحياتهما واستشهادهما الإلهام والدافع لمقارعة الباطل على امتداد المكان والزمان.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر المراسل زهير حسن على هذا التقرير وعن الذكرى الأولى لشهادة قادة النصر الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم هذا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. أرحب بك أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم.
حياكم الله. القائد قاسم سليماني أستاذ أحمد اسم ارتبط بمسار الصراع مع العدو من خلال العلاقة مع فصائل المقاومة. ما علاقة الشهيد سليماني بفصائل المقاومة الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمستمعين الكرام. لا يمكن للشعب الفلسطيني كله أن ينسى الشهيد القائد قاسم سليمان والذي له بصمة مؤثرة في مسار المقاومة الفلسطينية، وما كان هذا التقدم وهذا التطور وهذا الإلهام الذي تعيشه المقاومة الفلسطينية إلا نتيجة السعي الحثيث للشهيد القائد قاسم سليمان لأن يكون صوت المقاومة الفلسطينية عاليا.
نعم.
ومد المقاومة ودعمها ب كل ما تحتاج إليه ماديا وعسكريا ولوجستيا، وهو بالفعل ما رأيناه في المناورة العسكرية المشتركة من تطور النوعي الذي تمتلكه المقاومة من أسلحة، الذي استطاعت المقاومة من خلال هذا الدعم اللامحدود أن تصنع معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني، معادلة الرعب، توازن الرعب والردع، وأكدت أن زمام المبادرة اليوم هي بيد المقاومة الفلسطينية التي لم يستطع العدو الصهيوني بكل ما أوتي من جرائم واعتداءات مستمرة واغتيال لقادة المقاومة أن يكسر إرادة المقاومة أو أن يضعف المقاومة. وشهيد قاسم سليماني هو الرمز الحقيقي لتقدم هذه الإمكانيات لدى المقاومة.
نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني لماذا لجأت الولايات المتحدة لاغتيال القائد سليماني، وما الدور الذي لعبه الكيان وحلفائه في المنطقة؟
أنا أعتقد أن اغتيال القائد سليماني يعني كان المطلب الحقيقي للكيان الصهيوني، وإنما الفاعل هي الولايات المتحدة.
نعم.
لأنها تعتبر أن الكيان الصهيوني جزءا منها، ويعني اغتيال الشهيد قاسم سليماني كان يعني من الطبيعي أن تقوم أمريكا باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، لأنه قدم ضجة أمريكا في المنطقة العربية والإسلامية أيضا، لا ننسى ذلك، أنه يعني لم يهدأ ولم يترك أمريكا وإسرائيل أن تهدأ، بالعكس تماما هو استطاع أن يقض مضاجع أمريكا في أكثر من منطقة في العالم العربي والإسلامي، واستطاع أن يصنع محورا جديدا.
نعم.
محورا يعني بالفعل أصبح ندا حقيقيا للغطرسة الأمريكية والصهيونية، ألا وهو محور المقاومة مقابل محور الصهيوني الأمريكي وحلفائهما. لذا أمريكا اعتقدت بأنها باغتيال قاسم سليماني ستضعف هذا المحور أو تنهيه، لكن بالعكس تماما، قاسم سليماني رحمه الله كان يعرف أنه ستطول يد أمريكا وإسرائيل في أي لحظة من اللحظات. لذا وجدناه منذ أن ترأس فيلق القدس وهو يعني لم يهدأ له بال أو يقر له قرار إلا بتمكين المقاومة في وجه أمريكا وإسرائيل.
نعم. طيب كيف انعكست سيد الكريم جريمة الاغتيال على المشهد الإقليمي، وما علاقات الاغتيال بالتبعات التي جرت بعد عملية الاغتيال؟
وبالفعل ما شاهدناه في وضع الإقليم بعد استشهاد قاسم سليماني أكد تلك الطمأنينة التي عاشتها الأنظمة المهزومة والتي هرولت باتجاه التطبيع مع العدو.
نعم.
الصهيوني، وكيف أن أمريكا استطاعت أن تفرد أجنحتها وأن تهيمن أكثر وأكثر في على الأنظمة العربية المهزومة التي تهرولت باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني. لكن على كل، من ناحية قوة المقاومة، لا أعتقد أن استشهاد قاسم سليماني قد أثر كثيرا على المقاومة، أنه خسارة للمقاومة العربية والإسلامية والفلسطينية أيضا، إلا أن استشهاد قاسم سليماني فتح الآفاق أمام أنظمة التطبيع والأنظمة التي تهيمن عليها أمريكا بأن يعني تستمر في اضطهاد الشعوب وتوجيه التهديدات للمقاومة العربية.
نعم. ودي أسألك عن فرص نجاح الولايات المتحدة والكيان وحلفائهم يعني في كسر جبهة المقاومة في المنطقة، ما هي هذه الفرص أستاذ أحمد؟
لا أعتقد أن هناك مستقبلا لأمريكا في منطقتنا أمام هذا الإصرار الذي يمتلكه أحرار أمتها، خصوصا أن بعد استشهاد قاسم سليماني وجدنا كيف أن أمريكا قد تعرضت لضربات كبيرة جدا ولم تستطع أن تكسر إرادة المقاومة، إن كان في اليمن وإن كان في سوريا أو جنوب لبنان أو في العراق أيضا، وفي العراق تتوجه لها ضربات قوية. يعني أن قاسم سليماني وجود يعني ما آثاره آثاره التي تركها بقوة المقاومة ستكون لها القدرة بطرد أمريكا وهزيمة إسرائيل في أي معركة قادمة.
نعم. طيب وفي هذا الإطار يعني ما هو موقع إيران في خارطة المنطقة، ولماذا تقيم حركات المقاومة علاقات مميزة معها؟
إيران هي قائدة المشروع المقاوم في المنطقة الإسلامية والعربية، هذا لا أحد يستطيع أن لا أحد يمكن أن ينكر ذلك. ونحن دائما أكدنا بأن لولا الدعم الذي تقدمه إيران ما كانت المقاومة خصوصا الفلسطينية بهذه القوة وبهذه وبهذا التطور النوعي والكمي في ساحة المقاومة. لذا هي إيران هي الخطر الحقيقي، هي الخطر الحقيقي على الهيمنة الصهيونية الأمريكية والوجود الأمريكي والاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين. لذا لا يمكن لأحد أن يعني ينكر دور إيران في دعم قوى المقاومة التي تعترف المقاومة وتوفي بهذا الدور، ودائما تؤكد على الدور القيادي والرائد الذي تمتلكه إيران بالرغم من الحصار الذي تتعرض له إيران، إلا أن ذلك لم يكسر إرادة إيران وتبقى هي الموجع الحقيقي الوجع الحقيقي للهيمنة الصهيونية الأمريكية.
نعم، وفي سؤالي الأخير يعني لكم أستاذ أحمد، هل تمتلك المقاومة الفلسطينية ما يؤهلها لصد المخططات التي تستهدف القضية؟ ماذا عن العمق الاستراتيجي الداعم؟
المقاومة الفلسطينية اليوم تختلف تماما عما كانت عليه من قبل. يعني في السنوات الأخيرة استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تؤكد حضورها وأن تبعث برسائلها إلى العدو الصهيوني بأنه لا مكان له على أرض فلسطين طالما أن هناك مقاومة حية تمتلك هذه الإرادة وأن تمتلك هذه القوة وهذا التطور في إمكانياتها الذي تقدمت فيه كثيرا. ويبقى العمق الاستراتيجي التي تعتمد عليه المقاومة الفلسطينية هو الدعم اللامحدود الذي تقدمه إيران للمقاومة الفلسطينية، وأيضا من خلف الشهيد قاسم سليماني اللي هو إسماعيل قهاني هو يؤكد يعني حضور الدعم الإيراني المستمر والذي لا يمكن أن ينتهي أبدا، وأيضا هو على تواصل مستمر مع المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها.
نعم، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم القيادي في حركة الجهاد الإسلامية الأستاذ أحمد المدلل، كنت معنا عبر الهاتف، حياكم الله.
أجل يا سيدي كالبدر في ليلة التمام سطعت رصاصا وانفجارا ولهب متدفقا نحو وعد الآخرة، لا شيء يوقف زحفه، عرف سر الوجع فمضى صامتا لا يضيره هتاف الصحاري غدرا وانخذالا وعطب. عذرا يا سيدي فأنت لغز معجز للذاكرة، هل كنت رصاصة البدء التي انتظرها المقدس لتوقف زمن التراجع والهزائم تستنهض أمة المليار أن حان وقت الانتصار؟
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا اللقاء سليماني والطريق إلى فلسطين. ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج مع الأسرى، ونبحث عن واقع الأسرى في ظل جائحة كورونا، إلى الزميلة علياء صالح وهذه الفقرة.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. أصدر وزير الداخلية الاحتلال أمير أوحانا قرارا يقضي بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون، وجاء في الكتاب الذي بعث به إلى إدارة المعتقلات بأن الأسرى الفلسطينيين سيحصلون على اللقاح بعد تقديمه لجميع سكان الكيان. من جانبه حمل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى واصفا قرار أوحانا بالعنصري، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتوفير اللقاح للأسرى. في السياق سلمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة مذكرة قانونية تحذر فيها من خطورة الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا ورفض الاحتلال إعطائهم اللقاح اللازم داخل السجون. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جهاد فارس.
معاناة مزدوجة ومركبة يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال على يد مصلحة السجون، إهمال طبي وتعذيب مستمر، والآن فيروس كورونا الذي أصاب العشرات منهم دون أي رعاية طبية. لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وعلى إثر ذلك قامت بتسليم رسائل شديدة اللهجة للمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة لصمتها على جرائم الاحتلال.
نحن نحمل هذه المؤسسات الدولية ما يحصل لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونطالب منظمة الصحة العالمية أن تكون على قدر مسؤولياتها. هذا الملف هو ملف منظمة الصحة العالمية، هي مسؤولة عن صحة أي مواطن في أي بلد حتى لو كان أسيرا لدى الاحتلال الصهيوني. نحن نطالب منظمة الصحة العالمية ونطالب بلجنة فلسطينية أن تشرف على هذا اللقاح إن وافقت إسرائيل على إعطاء الأسرى هذا اللقاح. نحن قلقون جدا اتجاه ما يحصل لأسرانا البواسل.
لجنة الأسرى أدانت رفض ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني تطعيم الأسرى باللقاح ضد هذا الفيروس، وطالبت المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لتطعيم الأسرى بإشراف جهات دولية وأخرى صحية.
نحن نطالب بتطعيم الأسرى ضد جائحة كورونا، لكن ما يجري نحن لا ليس معلوم لدينا ما هو اللقاح الذي سيقدم للأسرى. بالعكس، الأسرى الفلسطينيين سجلوا أسماء وقوائم على أساس أن يقدموها لإدارة مصر السجون، لكن هم يطالبون ونحن نطالب بأن نعرف ما هي اللقاح الذي يقدم، وبالتالي طالبنا بلجنة دولية سواء من الصليب الأحمر أو المؤسسات الدولية لتشرف على هذا التطعيم.
جمعية واعد للأسرى والمحررين عقدت مؤتمرا عاجلا أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، حذرت فيه من خطورة الأوضاع داخل السجون مع تزايد أعداد الأسرى المصابين بكورونا ورفض الاحتلال تطعيم الأسرى بإشراف دولي.
لازلنا نتوقع إصابة العشرات والمئات من الأسرى بهذا الفيروس الخطير، ولا أبالغ إن قل أنا هنا لا أقوم بتأجيج العواطف أو إثارة المشاعر، بل نضع النقاط على الحروف. لا أبالغ إن قلت بأن السلالة الجديدة نتيجة الاستهتار الصهيوني من قبل السجناء والسجانين وعائلاتهم، هذه السلالة الخطيرة الجديدة المتحورة من الفيروس كوفيد-19 إلى كوفيد-20 قد تنتقل إلى داخل السجون الصهيونية. وفق المعطيات، وفق المؤشرات، وفق حالة التراخي والتعمد الصهيوني، نتوقع أن تصل هذه السلالة حتى إلى داخل السجون.
أكثر من 140 أسيرا أصيبوا بهذا الفيروس الفتاك، وهناك تخوف من إصابة آخرين ووصول السلالة الجديدة من هذا الفيروس إلى الأسرى مع استمرار الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.
نشكر الزميل جهاد فارس عن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل تفشي فيروس كورونا ومنع الاحتلال إدخال اللقاح اللازم لهم. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نستمع معا.
سيد حسن، ما هي معلوماتكم المتعلقة بأوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، لا سيما المصابين منهم بفيروس كورونا؟
الحرية والكرامة والسلامة لأسرانا. دون شك أوضاع الأسرى هي في حالة من التوتر وحالة من القلق الشديد والترقب لما سيحدث في قادم الأيام، خاصة في ظل استمرار وإمعان الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الإهمال المتعمد وعدم واللامبالاة المقصودة اتجاه توفير سبل السلامة والوقاية للأسرى من فيروس كورونا، خاصة في أعقاب قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي، والذي أشار بشكل واضح إلى عدم إعطاء الأسرى الفلسطينيين لقاحات وتطعيم ضد فيروس كورونا بقرار عنصري وقرار إجرامي هدفه الأساسي مفاقمة معاناة الأسرى وتعريضهم للمزيد من المعاناة والخطر. نعم، هناك حاليا بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي كان من ضمنها الفتى أحمد مناصرة، ومن ضمنها الاشتباه بإصابة ثلاث من قيادات وكوادر الحركة الأسيرة، وهم جمال رجوب ودودين وبشارات، الذين تم عزلهم من سجن ريمون مؤخرا إلى عز الأيلة.
نعم،
بانتظار الحصول على نتائج الفحوصات والعينات. أيضا إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الرفض بالسماح بإدخال أي معقمات أو مواد تطهير ومنظفات وفيتامينات.
كل ذلك سيد حسن سيعرض الأسرى للمزيد من الخطر جراء فيروس كورونا، أليس كذلك؟
بالتأكيد، هذا مؤشر واضح بأن الأمور تتم بقرار سياسي وليس بإهمال هنا أو هناك أو بتقصير من إدارة هذا السجن أو ذاك المعتقل، وإنما بقرار من المستوى السياسي عندما يتم رهن هذه القضية، قضية اللقاحات للأسرى الفلسطينيين بأيدي الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر غير آبهين إلى حياة الأسرى الذين يعيشون أوضاعا من الاكتظاظ والازدحام وانعدام سبل السلامة اللازمة لذلك. أيضا غياب الضغط الدولي الحقيقي والفاعل في هذا السياق، كل هذه الأمور من شأنها أن تجعل حالة الأسرى في خطر شديد، ومن حيث احتمالية الإصابة بفيروس كورونا. عندما نتحدث عن معتقل كمعتقل جلبوع، والذي كان قد أصيب فيه نحو 100 أسير، هل يعقل أن يتم هذا المعتقل بدون اتخاذ إجراءات حقيقية ودون التطعيم؟
المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا نشكر الزملاء جهاد فارس وعلياء صالح وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى لتقديمهم هذه الفقرة، مع الشكر الموصول للمستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن عبد ربه.
عركنا الأرض في مردى وحرى، وأنفاس لنا صعبة وحرى، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهيل أسرى، يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعض أبطال أسرى، ووعد الحر تحرير الشباب.
وفر الشكر والتقدير لمتابعتكم لقاءنا فلسطين اليوم. سمعنا الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يقدم لكم هذا البرنامج. وإلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر. وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. البصة. مستمعين الأفاضل، البصة قرية فلسطينية من قرى قضاء عنكا، تقع على بعد 19 كيلومترا إلى الشمال من مدينة عنكا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 65 مترا. تبلغ مساحة أراضي البصة 29,535 دونما. تحيط بها أراضي قرى ترشيحة، معليا، الكابري، وحنون. قدر عدد سكان البصة عام 1931 1948 نسمة، وفي العام 1945 3,100 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية تعد قرية البصة ذات موقع أثري يحتوي على بقايا قرية وأراض مرصوفة بالفسيفساء وصهارج وقبور محفورة في الصخور. كما يوجد في القرية ثلاثة مقامات، بعضها مقدس من قبل المسلمين والمسيحيين. واسم قرية البصة مشتق من اللفظة الكنعانية بصاه، وتعني المستنقع، وفي الفترة الرومانية حملت اسم بيزيت. في الرابع عشر من أيار مايو عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية البصة وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 3,422 نسمة، وأقاموا عليها مستوطنات بيتسات، إكفار، روش، هانكر، وليمان في العام 1949. بلغ عدد لاجئي قرية البصة عام 1998 حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة 21,000 نسمة.
نعم مستمعينا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.